مما بعد الثورة، وهي بعنوان دور مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي العربي. مفهوم ومعلوم أن الكبت والتضييق أدى إلى أن يتجه الشباب، وخاصة الشباب المسلم، الشباب عام وخاصة الشباب المسلم خاصة، إلى مواقع التواصل الاجتماعي وإلى الإنترنت لكي يعبر عما في مكنونات ذاته. فكيف كان شكل صفحات التواصل ويعني المواقع الإلكترونية قبل الثورة، وما هو الدور الذي قامت به خلال الثورات؟ أيضا ما هو الدور لها مستقبلا في المجال السياسي، وكيف شاركت في تكوين الرأي العام بعد الثورة؟ وما أهم القضايا المثارة على تلك الصفحات والمواقع، وإلى أين يمكن أن يصل تأثير هذه الصفحات؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا الكريمين، أستاذ وليد إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصح والآل، الباحث في الدين الشيعي. مرحب بك.
حياك الله سيدي.
حياكم الله. أيضا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عدي حاتم، ناشط وصحفي في بوابة النور الإلكترونية. أستاذ عدي، إزيك؟
الحمد لله بخير.
مرحب بك.
نور.
الله يكرمك. عايز أقول يعني ما قبل الثورات كيف كان دور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، يعني خاصة للشباب المسلم وأنت لك نشاط على بوابة النور الإلكترونية؟
لا شك ان كان دور محدود عن ما بعد الثوره. كان الدور بالذات الشباب كان اكثر مش على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر اللي هم اكثر انتشارا حاليا، كان الشباب يتجهون الى المنتديات، كان الشباب
بالتوك وحاجات
بالتوك وعلى طول وكل منتديات على طول، مشاركه دائمه في المنتديات والتواصل بين الناس بيكون عن طريق المنتديات. الدور كان مش مؤثر قوي بالذات في الشباب الاسلامي، كان له دور مؤثر الواضح واضح من دور مثلا صفحه كلنا خالد سعيد او الصفحات دي كان ليها دور
طفره او نقول اتجاه للاسلاميين على هذا او اتجاه الاسلاميين الى هذا
كان الشباب الاسلامي كان على طول في المنتديات وكده، والشباب الثاني كان ممكن اكثره على الفيسبوك والتويتر وكده، كان كل واحد في جنب. يعني بعد الثوره بقى اتجه كله بقى يبقى في حوار مباشر بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما كان في يعني زي ما يكون حاجز كده بين الاثنين.
طب يمكن الشباب الاسلامي كان نقول معرض شويه عن الانترنت والتواصل الاجتماعي على اعتبار انه كانت ذو سمعه سيئه في بدايه تعرف الناس عليه.
عشان كده انا قلت ان هو كانوا متجهين في المنتديات، المنتدى بتاعه باسمه بالاتجاه اللي هو عايزه، والتواصل اللي عايز يتواصل معاه هيتواصل عشان الموضوع اللي هو عامله مش عشان حاجه تانية. كان الاكثر دورهم كان دور على الارض، انما الدور زاد بعد الثوره في الدخول في مواقع التواصل الاجتماعي، كان اكثر انتشارا وتاثيرا على الشارع السياسي.
استاذ وليد، يعني ما قبل الثوره كيف كانت هذه المواقع وكان شكلها؟
هو بداية الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، أما بعد، بداية كانت زي ما قال أخونا الفاضل إن أول شيء كان ما كانش في حاجة اسمها فيسبوك للإسلاميين. كان المسلمين مجرد الفيسبوك ده عبارة لناس هو بيتبادلوا فيه الصور وخلاص على كده. فكان الأول كان في حاجة اسمها الياهو، وكان غرف الياهو، وبعد كده أغلقت غرف الياهو فدخلوا على حاجة اسمها البالتوك، ودخل على حاجات اسمها على المنتديات اللي هي بتتكلم عن النقاش السني الشيعي، النقاش الليبرالي العلماني، الكلام ده كله. فبعد الثورة ابتدوا يسمعوا
قرآنية إسلامية
على غرف البالتوك وكده، سواء سنة وشيعة نصارى ملاحدة كده. فابتدوا يسمعوا بعد الثورة على ان الفيسبوك كده حصل له طفرة كبيرة، ابتدت الناس تتواصل سياسيا، ابتدوا يسمعوا ان الفيسبوك كده يعني موجود، هو اللي اصلا انشأ الثورة المصرية وكان ده كله. فابتدوا يدخل الاسلاميين ولكن دخلوا على حذر، فلما لقوا الامر يعني بدلوا حتة الخلفية ان دي مجرد بس التقاء احبة التقاء صور فيما بينهم، لا بدلوا الصفحات دي لصفحات سياسية، وابتدت الثورة من هنا. ولكن احنا بنقول حاجه، في ناس استغلت الامر ده للصالح العام او للثوره، وفي ناس استغلت الامر ده للصالح الخاص، وهو موضوعنا موضوع التشيع بعد الثوره.
طب انا تعالي لكن
طيب اللهم سدد احد المحاور، يعني
مثلا اخونا علي، يعني ايه دور مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي في قيام الثورات؟
لا شك ان كان لها دور كبير جدا، لان زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان الكابت هو اللي ادى ان الناس يعني بعد ما كانوش بيعرفوا يلتقوا او الالتقاء يعني ما فيش الموضوع ده، كان بداوا يتواصلوا مع بعض عبر الفيسبوك او تويتر او المواقع عامه يعني. فكان له دور مؤثر في قيام الثوره، لان كان كل واحد بيعرض المشكله اللي عنده، كل واحد بيعرض الكابت اللي بيحصل له، كل واحد بيعرض اللي عنده في مساحة موجودة مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي،
وبلا مقابل
وبلا
أو أرخص وسيلة يعني.
بالضبط.
فلما ما يقعد يغي في تليفون مش عارف إيه
يعني. لما كل الناس حصل إن كل الناس بتعيش نفس الكبت وبتعيش نفس الموضوع وبتعيش نفس المشاكل، فحصل تجمع الوسيلة نفسها. لما لقوا نفسهم كلهم بيعرضوا نفس المشكلة، طب يا جماعة الحل؟ فبدأ بقى من هنا موضوع نشوف الحل إزاي والمظاهرة إزاي. ولا شك ان الثوره ما كانش منسق ليها زي ما حصل، ده توفيق من عند ربنا يعني ولله الحمد
يعني كانت عفويه. طب استاذ وليد، يعني لو تحدثنا عن المواقع دي، مش لا تقدر الدوله تمنعها او تقدر الدوله تجيبك او تقدر الدوله تتجسس عليك؟
اه طبعا، يعني هو طبعا يعني هو اصلا احنا لو احنا
يعني بنتكلم عن كلام يعني عفوا بقطاع، يمكن انا بكلم اخونا علي على اساس ايه؟ يعني هم كمان من ضمن اتجاههم ليها انها امن شويه من التليفونات والرقابه والحاجات دي،
بحيث الجامع الكبير الحشد الكبير يعني.
لكن يمكن
30 مليون
بعض عملوا تحت الرقابه برضه،
هي اشخاص معينه ممكن تضع تحت الرقابه لكن مش كل الاشخاص. ولكن احنا لو نرجع بالذاكره شويه، ان حصل الحشد من خلال الفيسبوك، عن طريق الفيسبوك وعن طريق تويتر وعن طريق مواقع الاتصال الاجتماعي حصل الحشد للثوره المصريه. وفي ظل كلام ده ان هم لما قطعوا الاتصالات، فما كان فيها وسيله اتصال واحده اللي هي عباره عن الانترنت وفيسبوك، هنا حدثت الثوره لما قطعوا الاتصالات، فلقوا وسيله اخرى للتواصل، فكان عن طريق الفيسبوك. اما هنا الرقابه، لا الرقابه موجوده، الرقابه موجوده على التليفونات.
يعني اقصد ممكن انت تخطئ مثلا يعني او ترتكب ما يخالف يعني قواعد هذه الصفحات وهذه المواقع، او مثلا تسب دولة ما او دولتك او غير ذلك، او تآمرا، او ممكن يجيبوك يعرفوا مكانك
والحاجات. اه طبعا، لان انت اصلا هي دي حلقة، انت متصل بالحلقة دي وغيرك متصل بالحلقة دي، والحلقة دي كلها بتصب في امريكا، وامريكا معاونة اليهود، فممكن هم يجيبوك عن طريق ده. دي حاجة. النقطة الثانية، في حاجة اسمها طريق الاي بي، انت ليك اي بي، انا ليه اي بي، ده ليه اي بي، ده ليه اي بي، مفيش حاجة اسمها اختلاف اي بي، تمام؟ فمن خلال الاي بي ده ممكن يجيبك انت فلان
لانه
عايزك. وفي طبعا برامج تجسس كتير جدا على تويتر، على كلام على الانترنت بصفه عامه، اختراق على بصفه عامه. الهاكر، ما هو الهاكر ده ليه؟ ما هو بيخترق الاجهزه. فيعني تخيل ان هاكر عادي ممكن يخترق
يعني الاجهزه. دي وسيله مامونه بعيده عن ايدي المخاطر.
لا لا لا, لا, لا طبعا، كل دي وسائل غير مامونه.
طيب عايز اتحدث عن التشيع، يعني محور حوارنا، لانك انت هتسيبنا في القسم الاول بعد القسم الاول من الحلقه. يعني كيف خدمت مواقع الانترنت قضية التشيع سواء سلبا او ايجابا؟
هو اول حاجة انها خدمتها في حاجة، ان في حاجات اصلا ما كانتش بيقدروا يوصلوها الناس، ابتدوا يوصلوها الناس عن طريق المواقع الالكترونية، تمام؟ سواء احاديث، روايات، كلام، مرئيات، الكلام ده كله. وفي نفس الوقت ما خدمتهمش ان هي فضحت التشيع، يعني مثلا كان ايه بيقول لك ان اهل السنة والجماعة اخفوا عنا كذا وكذا وكذا وكذا. طبعا الكلام ده موجود في الكتب، ما اخفناش حاجه، الكتب موجوده، انت اللي مش راح تقرا ومش راح تطلع. فهم قالوا الناس لا، ان المواقع ديت والانترنت بصفه عامه، اليوتيوب والكلام ده كله، اظهر لنا الحاجات اللي موجوده في كتب السنه، ولكن في نفس الوقت برضه اظهر لنا الوجه القبيح للتشيع. يعني مثلا ادي امثله بسيطه، بعد الثوره حصل ان في انفراجه في الشارع المصري بعد الثوره، قالوا ان كان الناس خرجت من دينها، ما خرجتش من حسني مبارك، فابتدوا يطلعوا على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب يشتموا يعني شتاء والعياذ بالله قبيحه على صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هم ظنوا ان هم بكده بيظهروا التشيع، لا، انت اظهرت وجه قبيح للتشيع. احنا مهما قلنا ان الشيعه بيعملوا بيعملوا، اتكلم براحتك، لكن لما تشوف الشيعي بيسب ويشتم يبقى خلاص كده، يبقى اللي انت كنت بتقوله هو
يبقى ده عقيدته، هو
على عقيدته بالظبط. ولكن في حاجه الناس غايبه عنها، مش كل المتشيعين بيدخلوا على الفيسبوك ويشتموا. يبقى احنا كده هنحدد شخصيتين، الشخصيه الاولى اللي هم شويه العيال الحمقى اللي هم عندهم رعونه الشباب، عايزين هو يفضي المعتقد بتاعه، يطلع يسب في اهل السنه والجماعه، سواء في هنا وهنا، هنا مصري كذا، المهم في الاخر سنه وجماعه يسبه وفي الجزء الثاني اللي هم ايه عندهم الخبره السياسيه والحنكه في التشيع وان هم بيستعملوا التقييد، وده الخوف مش من الحمقى، الحمقى دول زي حسن شحاته الكلام دول هم ده راجل قبيح في مصر التشيع. انا يعني مجرد ان انا حتى لو فكرت ان انا اتشيع اسمع كلام حسن شحاته ايه اللي هو بيقوله ده بره الدين اصلا. ان انا ممكن اسمع ياسر الحبيب مثلا او المتشيعين اللي هم الشيرازيه اللي ابتدوا يظهروا دلوقتي زي محمود حامد عمرو عبد الله بهاء انور دول كلهم شيرازيه، فدول انا مسميهم الحمقى اللي ورونا وجه قبيح للتشيع. مجرد ان اسمعهم شيعي ايه دول ده حتى ما عندهمش اخلاق، مش ما عندهمش تشيع او نشر تشيع. ولكن الجزء الاكبر ان هم فاتحين صفحات على مواقع التواصل وما بيتكلموش في الشيعة وبيتكلموا في القضايا السياسيه، بيتكلموا ان دي
يعني بيبشروا التشيع عن طريق مواقف قال ايران وحزب الله والفيلم الهندي.
ازاي ليه ما نتواصلش مع ايران؟ دي دولة إيران كبيرة، ليه ما نتواصلش مع إيران وهي بتحارب اليهود؟ وكل ده طبعا علينا اعتراض عليه. ليه ما نتواصلش مع إيران وهي بتشتم كل يوم أمريكا الكلام ده كله؟ فابتدوا يدخلوا من المداخل السياسية. المداخل السياسية دي بقى هم محترفين فيها. زي مين كده ومش مشهورين؟ زي الدمرداش عقالي المستشار، زي ابن محمد الدمرداش عقالي، زي الدكتور محمود دحروق، زي علي أبو الخير. أسماء أنا أقولها لك ممكن أنت ما كنتش سمعتها أو سمعتها كده. فالناس ديت هي دول خطر هنا، والمفروض ان العين تبقى على دول مش العين على شويه الاطفال او العيال اللي بيطلعوا يسيبوا. يعني العيال
دول كبيره كمان
بيقولوا يا جماعه بصوا شويه العيال دول هم اللي ايه، لكن احنا ما بناخدش الجانب الاكبر اللي هو بقى بيلعب زي ما بنقوله من تحت الترابيزه.
طيب استاذ علي، يعني انت على الانترنت، ما هي اهم القضايا اللي كانت تشغلك قبل الثوره وبعد الثوره؟
لا شك القضايا اللي كانت تشغلني قبل الثوره نفس القضايا اللي كانت تشغل اي حد بمشترك على مواقع التواصل الاجتماعي او المنتديات او كان مواقع التواصل الاجتماعي قبل الثوره ما كانش ليها التوجه السياسي اللي هو كل واحد بيعبر عن فكرته السياسيه وعن رايه السياسي بقدر ما كان كله بيعبر عن اما جزء ان هو بيعبر عن غضبه من النظام الموجود والمشاكل اللي حاصله، او بيعبر لو في زي ما حضرتك قلت الحوارات مثلا الليبراليه مع الاسلاميه، الحوارات
المناظرات
مثلا الاسلاميه مع النصرانيه. بعد الثوره بقى كان لها يعني زي ما الاستاذ قال في الاول ان هو الناس دخلوا بحذر، الاسلاميين مثلا دخلوا بحذر الفيسبوك والتويتر والمواقع التواصل الاجتماعي عامه، وبعدين لما لقوا الموضوع عادي بداوا هم يستخدموه صح، يعني بداوا هم
يوجهوا قضاياهم
بالظبط
ذات الصبغه الاسلاميه،
قضايا الصبغه الاسلاميه بدا لان هو المواقع التواصل الاجتماعي وعامه اي حاجه بتبقى سلاح ذو حدين، اما ان هو يستخدمها ويبدا يشتغل عليها صح، او هي تستخدمه وتشغل وقته ويعني وما تخليهوش يشتغل عليها صح، يعني تاخده من الشارع. احنا دايما كان دور الشباب الاسلامي دور في الواقع على الارض، وهما بينشروا الواقع دوت على المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.
لكن انت شخصيا قضيتك قبل كنت بتعبر عن غضبك مثلا من امن الدوله وعن الكابتن عن الشرطه عن يعني مثلا من خلال صفحه خالد كلنا خالد سعيد
كان بس كان بحذر برضه لان برضه
موضوع
كان بحذر كنت واحد بيعبر
لان اي حد من الاسلاميين كان ممكن يعمل يخطئ او حاجه ممكن يجاب
المراقبه خاصه انت بيبقى عليك العين، لان انت كده كده اساسا في الوضع الطبيعي عليك العين غير الشباب العادي. بس فبعد الثوره حصل انفراج، فانت كان قضيتك في الاول كانت يعني زي اي شاب او زي اي قضيه بتخش تشارك فيها وكده. انما بعد الثوره كان كل واحد بدا يعبر عن فكرته، كل واحد يعبر عن رايه، كل واحد يعني بعد الثوره عامه لما جه موضوع الاستفتاء مثلا على الدستور ونعم ولا وحصل استفتاءات كتير، كان الفيسبوك كله اللي يخش على الفيسبوك يعرف ان لا هتنجح وباكتساح. اتعرف من هنا بقى ان الفيسبوك
اهميه هذه المواقع
الفيسبوك مهم، لكن في نفس الوقت ما بينقلش نبض الشارع، ما تسيبش انت شغلك في الشارع وشغلك وسط الناس عشان تطلع ايه يبقى انت تنجح.
يعني تقصد ان هو ليس وسيله تعبويه يعني مهمه يعني هو انت بتشبه شعرك بالوهم
بالظبط.
ارجع للاستاذ وليد، شيخ وليد انا عايز اقول كيف تستخدمون هذه المواقع في محاربه التشيع في مصر والعالم العربي؟
اول حاجه طبعا عشان تستخدم الكلام ده ان انت لازم تنشئ كيان ليك تستخدمه في ضد التشيع. مثلا يعني مثلا عملنا حاجه اسمها ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحوه الان، صفحه على الفيسبوك حشدنا فيها بعض الاخوه يعني منهم اللي كانوا متشيعين والحمد لله رب العالمين ربنا تاب عليهم وتركوا التشيع لاهل السنه والجماعه، منا مشايخ منا اخوان منا سلف منا ازاهره. عملنا الصفحه دي وابتدينا فعلا نحارب التشيع. ازاي نحارب التشيع؟ عملنا حاجه جديده ان انا الصفحه دي مش مخصصه للدعوه، وانا بقولها صراحه مش مخصصه للدعوه، الصفحات الدعويه موجوده ياما، ولكن انا بحط ايدي على الجرح نفسه ان فلان ده لي تشيع، فببتدي امشي ولا جذوره. ده تشيع ليه؟ ده تشيع عشان المال، ده تشيع ليه؟ ده تشيع عشان المتعه، ده تشيع ليه؟ ده تشيع غضبا من مثلا سلفي او كذا وكذا. فابتدينا نعمل الصفحه دي لفضح التشيع اللي موجود في مصر، والحمد لله يعني لحد دلوقتي وصلت ل 29,000 مشترك.
تمام.
ده من خلال صفحه الفيسبوك. من خلال بقى ارض الواقع ابتدينا نمشي ما بين الناس، يعني مثلا انا اسمع ان مثلا طارق الهاشمي بيقول ان يا جماعه ان في حوالي 4 مليون متشيع رايحين السيده زينب، هيحتفلوا بمولد السيده زينب، اروح انا نازل مولد السيده زينب واسال الناس في السيده زينب هل يوجد متشيعين؟ لا والله ما يوجد متشيعين. امال انتم مين يا جماعه؟ لا والله احنا الصوفيه، ده اللي يقول عليكم اللي يقول اننا متشعين كذابين. فاحنا بالتالي بنوازي ان يا جماعه الناس دي بتستغل العواطف الناس دي لمجرد ايصال رساله خارجيه
وبتعمل تمايز
يعني
كمان
بالظبط. يعني انا مجرد ان انا مثلا واحد طاهر هاشمي لا اقول ان 4 مليون متشيع بيحتفلوا بمولد السيده زينب، الرساله دي لمين؟ ما انا عارف ان انت كذاب، انا كمصري، المتصوفه نفسهم المتصوفين عارفين ان انت كذاب، يبقى الرساله دي بيوصلها لمين؟ والرساله دي ليه؟ الرساله دي بتوصل بره مصر عشان
يجيبوا فلوس،
يجيبوا فلوس.
انا بطلع كده،
فانا بطلع اعمل له ايه؟ لا ده انا بطلع اوقف له الفلوس دي، مش انا مش هقدر اوقفها له لان مش عارف المنابع، مش عارف بتدخل ازاي، لكن اوقفها له ازاي؟ ان انا اروح المولد ده اوري الناس يا جماعه دول مش متشيعه زي ما هم قالوا، لا دول متصوفه، دول محبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليسوا
ليسوا شبابين ولا لعانين
بالظبط،
وليسوا على دين الشيعه. ويمكن في الصعيد مشاهدينا الكرام انتشرت قضيه يعني في ادفو اسوان تحديدا ومعروفون بالاسم يعني، ويعني نقول يتواصلوا معي بيروحوا يعملوا احتفال صوفي صوفي ويذبحوا الذبائح وياتوا بعلماء من الازهر وزي الدكتور احمد عمر هاشم وغيره من المتصوفه ويقبضوا عليهم يعني مئات الالاف من شيعه الكويت وشيعه السعوديه، هكذا يفعلون، يصوروا الاحتفال الصوفي والتجمع الكبير والذبائح وتسبح وتذبح وغير ذلك ويبعثوا ده لاسيادهم في الكويت وفي السعوديه وفي البحرين وغير مكان من اماكن التشيع. ومثل الشيخ عمر هاشم خد 5000 يروحوا ضيفين على سفر او سفرين يقولوا ده خد 100,000 جنيه او 50,000 جنيه على اساس انه جه القى خطبه قال ايه للتشيع، هكذا يفعلون هؤلاء النصاب يعني النصابين. فاصل مشاهدينا الكرام لضيق وقت ضيفنا الكريم الاستاذ وليد اسماعيل عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والال والذي عنده ارتباطات اخرى في اماكن اخرى. فاصل ونعود للقاء بحضراتكم واشكرك لتشريفك هذا الوقت هذا الفتره
الله يكرمك
شكرا لك. فاصل
يا مكان فيها ممالك الا وجهه كل هالك من ترابها وترابها من وكان في الدنيا
كسر الصنم هذا كتاب لآية الله العظمى، هل يكفي أن نصرف العبادة لله من غير اجتناب الطاغوت؟
أول ما طلعت الناس على طول شوشوا عليك.
هذا البرنامج فيه تكسير لكثير من الأصنام، كسر فيه كتاب الكافي.
نحن أهل السنة نتقرب إلى الله بحبهم بل وبالذب عن أعراضهم التي استباحها الشيعة في كتبهم وفضائياتهم. الاثنى عشرية هي أشد فرق الشيعة سعيا، إن التقية ما هي إلا الكذب والنفاق، وجب علينا أن نبين حقيقة عقيدتهم الفاسدة.
يا أهل السنة بشراكم رضوان الله.
هل من العقل أن نجد من يمثل بنعجة حمراء لكون أمنا عائشة تسمى الحميراء، يعذبون الحمارين وهم يزعمون بذلك أنهم يعذبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فلقد سار الشيعة على غير قواعد الشريعة.
مجددا تحية لحضراتكم شهد الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وجددا لضيف شهدكم الكريم الأستاذ علي حاتم، يعني الناشط والصحفي في بوابة النور الإلكترونية. أرحب بك مرة ثانية.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك. يعني يمكن الأستاذ وليد يعني تركنا وكنا نود أن نفرد مساحة يعني لكيف ساهم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في فتح الشيعة من خلال ما سطروه أو سجلوه في قناتهم ونقل على اليوتيوب، نقل على تويتر وهكذا. لكن نكمل معك في هذا الإطار، يعني إجمالا، يعني مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت لنا أناس لم نكن نعرفهم لا فكريا ولا سياسيا ولا دينيا، ويعني يعني كانوا مغمورين كما يقال، وكانوا وسيظلوا لو بقي الحال في مصر وفي بعض الدول القمعية على حاله ما عرفنا عنهم شيء.
انتقال جيد جدا من للكتاب الإسلاميين أو الكتاب الذين يعني يتجهون اتجاه إسلامي من هو يبقى مغمور لأن هو يبقى منظر للفكرة الإسلامية أو هو بيكتب في القضايا الإسلامية. لا شك إن في ناس كتير جدا ما كانش فيه عنهم، يعني هم مسموعين في الحي بتاعهم أو في المنطقة بتاعتهم أو في الجزء المنتدى اللي هم
يعني على اعتباره حسب زي مثلا إمام جامع في مكانه.
أيوة بالضبط. هو يعني لما بقى في مساحة واسعة إن هم يتكلموا يبقى في تواصل بين الناس، فكان إبداء رأيهم في القضايا جعل إن هم فعلا حاليا هم منظرين للحركة الإسلامية. فالناس على طول بتتابع مثلا الأستاذ أحمد فهمي، الدكتور محمد علي يوسف، الشيخ وجدان العلي، حسام عبد العزيز، كاتب حسام عبد العزيز، أسماء كتيرة جدا لو قعدت أعد لحضرتك في كتير جدا وفي كتير.
الأسماء دي ما كانتش معروفة بالطبع طبعا،
ما كانش مسلط عليهم الضوء أو معروفين. كان المعروفين مثلا في الحركة الإسلامية المشايخ اللي هم بيتكلموا في
كبار بيطلعوا في الفضائيات
أو بس. فهو وفي أسماء كتيرة جدا هتطلع وهتظهر أكتر، وهيبقى في يعني في حركة ان كل واحد بيبدي رايه وكل واحد بيقول اللي عنده. فبيبان مين اللي بيتكلم صح ومين اللي بيتكلم غلط ومين اللي فكره صح ومين اللي منهجه ماشي مظبوط وكده.
على اعتبار ان ما يسطره الانسان هو ما يعبر عن مكنونه،
يعبر عن مكنونه بالظبط.
ناخد الاستاذ احمد عاطف الكاتب الصحفي المصري. استاذ احمد السلام عليكم ورحمه الله.
اهلا بكم.
يعني احنا بنتكلم على دور مواقع الانترنت وصفحات التواصل الاجتماعي في تكوين الوعي العربي، فبنتكلم عن ده ما قبل الثورات وما بعد الثورات.
رأيك بداية يعني مواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص وليس كل مواقع الانترنت، مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن ان نخص بالذكر موقعي فيسبوك وتويتر باعتبارهما الاشهر، تحول من مجرد يعني مواقع الكترونية ومواقع تواصل اجتماعي الى ساحة مفتوحة لاستعراض كافة الأخبار والتقارير الصحفية والتقارير التلفزيونية، يعني محل الاهتمام في كل بلد سواء كان عربيا أو أجنبيا. العالم يتجه في عالم الصحافة بعد يعني خلال العشر سنوات الأخيرة بدأ يتجه إلى منارة السوشيال ميديا، وهي يعني مواقع التواصل الاجتماعي التي يعني يغذيها القائمون عليها بالأخبار السياسية والاجتماعية التي تهم شرائح المترددين على تلك المواقع. وبالتالي أحدثت تلك المواقع في السنوات الخمس على الأقل الماضية سفر في تصفحات.
عايز أسأل يعني دورها الحقيقي في تحريك الشارع مثلا المصري، لو خدنا الشارع المصري يعني دورها الحقيقي
نعم بكل تأكيد لهذه المواقع دور كبير في تشكيل الوعي العام خصوصا في مصر. والتلحظ حضرتك والتلحظ معك أن الثورة المصرية بدأت شرارتها بتداول دعوة للتظاهر على مواقع الإنترنت. كان هذا الأمر مجرد يعني كانت مواقع التواصل الاجتماعي تبدو في هذه اللحظة وهي لحظة الدعوة للثورة كانت مجرد أداة للتواصل، لكن بعد الثورات الربيع العربي لاحظنا الثورة التي حدثت في مواقع التواصل الاجتماعي واستغلالها بشكل كبير لاستعراض التقارير والأخبار، وحتى الحكومات بدأت تلجأ إلى تلك المواقع وأنشأت عليها صفحات بيتها لتبث من خلالها يعني أخبارها وتصحح ما يتداول خطأ عنها، حتى بعض الشخصيات السياسية والشخصيات العامة ورموز المجتمع سواء كانوا سياسيين أو فنانين أو مثقفين أو غيرهم يعني بدأوا يتخلصوا نسبيا من أزمة التصريحات المغلوطة التي توضع على ألسنتهم في رسائل الإعلام، ومثل منهم الآن صفحة أو جريد على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنهم من خلالها أن يصدروا ما يريدون أن يصدروه إلى الرأي العام، وبالتالي تخلص هؤلاء سواء كانوا جهات أو أفراد من أزمة نسب التصريحات المغلوطة إليه. كل هذا الزخم وكل ما تحتويه تلك المواقع هو بالطبع يعني يؤدي بشكل أو بآخر إلى تشكيل الرأي العام بدرجة ما، وحتى أن هناك بعض بدأت تستغل تلك المواقع بفاعلية للتقديم على أحزابها السياسية ومشاريعها السياسية
خصوصا يعني بس عطر مقاطعة. يعني أنت تقول تشكيل الوعي بدرجة ما، يمكن ده يتوافق مع اللي قاله أخونا الأستاذ عدي حاتم ناشط الصحف في مواقع النور الإلكترونية معي في الاستوديو، قال إن ربما تكون يعني تعطي قراءات وهمية زي ما حدث في الاستفتاء على الدستور في مارس 2011، كانت الناس كلها متجهة إلى نعم أو لا، فوجئنا بالعكس يعني.
نعم
يعني اعتبار مصر فيها أمية، مصر ليس كلها يعني أناس
مدنيين كمان، تعكس الواقع بخلله وبتناقضاته وبمشاكله وبأزماته. فإذا كنا بسبب انفتاح الشارع تجاه قضية معينة كقضية الاستفتاء على الدستور فإننا نرى ذلك الانفتاح منعكسا على صفحات القوات الإجتماعية أيضا، وكل طرف من الأطراف انفق المصلحة سواء كان هناك طرف صاحب المصلحة في توجيه القضية اتجاها يمينيا وآخر يريد توجيه القضية اتجاها يساريا، يستغل بكل تأكيد ما يتوفر لديه من إمكانيات عبر تلك الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني
في النهاية أنا عايز أسأل حضرتك سؤال،
يعني مثلا بنجيب حزبين أحدهما قوي والآخر ضعيف على أرض الواقع، فهذا الفرق الفارق في قوة وضعف الحزبين ينقرض بكل تأكيد على صفحات التواصل الاجتماعي، ونرى صفحة الحزب القوي هي بالتأكيد تكون صفحة قوية وتكتب سراء وتدفع بالرأي العام في اتجاه
معلش الوقت. يعني أنا بسأل حضرتك فوائد وسلبيات هذه المواقع.
نعم هناك فائدة طبعا، يعني المستهدف الأساسي منها هو القارئ أو المتصفح أو المتابع لتلك المواقع، لأنه لم يعد بحاجة إلى أن يبحث على الأخبار، لكن الأخبار تأتيه إلى صفحته على تلك المواقع وما عليه سوى قراءتها أو تصفحها. يعني هذه أكثر استفادة، لكن الأمر السلبي نسبيا في الموضوع هو أن تلك المواقع تعكس يعني خلل المجتمع وتعكس التناقضات الرهيبة التي يشهدها المجتمع، وتبرز هنا حروب شاحنة على مواقع التواصل الاجتماعي كتلك الحروب التي نراها في على أرض الواقع، لكن تكون بصورة أشرف وأعمق لأن المتحاربين افتراضيين، وقد يعني ينهي شخصا ليلة كاملة أو ليلتين أو ثلاث وهو يحارب لجنة إلكترونية مثلا أو يختلط مع صفحة استرادية لا أساس لها من الوجود أصلا.
طيب شكرا أستاذ أحمد عطف كاتب والصحفي المصري كنت معنا عبر الهاتف, شكرا جزيلا لك. أنا عايز أنقل إن هي كانت لها فايدة إن هي أبرزت لنا كتاب إسلاميين يعني
علق بس تعليق صغير بعد إذنك على كلامنا كان بيقول من الفوائد فوائد مواقع التواصل الاجتماعي الأخبار وسرعة إن أي متصفح يقدر يخش يعرف الأخبار كلها دي فيها طبعا فايدة جميلة جدا, لكن أنا حابب أنبه على حتة صغيرة بس في الموضوع ده ان هي سلبية تصديق الخبر ان ممكن اي حد دلوقتي يعمل
صفحة يضخ اي خبر يسلم بيه
بالضبط هي بس هو مسألة في ان انا بعرف الخبر منين على الصفحة دي هل ده معتمد هل دوت يعني فعلا بيجيب الاخبار الصح ولا لان دلوقتي بقى المجال واسع فاي حد يقدر يحط اي خبر فبالتالي لو المتصفح ما
يعني تقصد مفيش توثيق للخبر على الانترنت
لو الخبر بالصوت والصوره والخبر فيها صوره او حاجه منتشره انما اي حد ممكن المجال واسع وممكن اي حد يحط اي حاجه
ويفتري على اي حد حاجه يكذب على اي حد
المتصفح بقى لو ما عندوش الوعي ان هو يشوف ده صح وده غلط التدين التوثق التوثيق والكلام دوت هي دي بس الحته اللي حبيت انبه عليها في الجزء ده.
هو قال يعني زي ما حضرتك قلت ان في فوائد انها عرفتنا بالشباب وفي فوائد اخرى سناتي عليها لكن هو قال ان هي يعني بتبقى سبب للصراعات برضو يعني سهل انك انت تتصارع مع حد على الانترنت ويعني زي ما انت قلت كده سباب وشتائم وغير ذلك ما بين الناس بعضهم بعضا يعني
هي كل واحد كل اناء بما فيه ينضح وكل واحد بيقول الفكرة اللي هو عايز اللي هو متجه ليها وعلى حسب بقى انا متجه لاتجاه اليمين زي ما هو قال بس بفضل ماشي يمين اي حد بيقف قدامي في طريقي بحاول ان اكله عشان افضل مكمل التاني ماشي في الطريق الشمال اي حد برضو بيعترضني برأيي او بيعترضني باي حاجة بحاول ان اكله عشان اعدي انا مش شايف ان مواقع التواصل الاجتماعي مواقع لتغيير الاراء بقدر ما انا شايفها مواقع في الموضوع الصراعات ده بالظبط وتغيير الاراء خناقات يعني كل واحد على حسب ما هو ماشي مش شايف ان حد تاني صح انا شايفه غلط انت هتهاجمني يبقى انت برضو ايه انت ماشي تبع الناس اللي ضدي فانا هاكلك معاه في الطريق انما
معنا نستاذنك استاذ علي معنا ثائر الحموي عبر سكايب وهي احدى وسائل التواصل الاجتماعي ايضا واحدى الوسائل التي سهلت الكثير والكثير على يعني اصحاب الثورات وخاصه الثوره السوريه الباسله. ثائر السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه وبركاته سيد الكريم.
يعني بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي وكيف اسهمت ما قبل الثوره بعد الثوره كيف اسهمت في يعني قيام الثورات ومساعدتها يعني ما مدى اهميه مواقع التواصل الاجتماعي بالنسبه للثوره السوريه؟
تمام سيد الكريم, مواقع التواصل الاجتماعي كانت هي الهامه وكانت هي الضروريه لقيام الثورات في الوطن العربي بدايه في تونس ومرورا في عدة الدول العربية كما شاهدنا وكنا نتابع الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في ثورة مصر وعندما شاهدنا الشبان في مصر ينظمون لمظاهرات مليونية على مواقع التواصل الاجتماعي كنا نحن نراقب هذه التحركات لكن القمع الأمني الذي كان يسود الشعب السوري يسود البلاد السورية من قبل هذا النظام المجرم كنا نخشى أن نتحدث بصورة علنية أو نتحدث بهذا الشيء بشكل واضح كنا نتخوف على أنفسنا وإن كان لأي شخص لديه موقع أو مشترك على أي موقع تواصل اجتماعي كان فيسبوك أو تويتر أو سكايب لا يمكن أن يخبر الأحد لأن هذا كان معروف جرم اقتناء هذه البرامج لدى المواطن السوري كان أن ضبط أي شخص من الأشخاص على جهاز برنامج لهذه البرامج المذكورة لمواقع التواصل الاجتماعي كان يذهب إلى أحد الأجهزة ويقبع داخلها شهور وممكن أكثر من عام وممكن أكثر من ذلك
يعني أفهم قطاع يعني أنتوا كان عندكم في سوريا ممنوع أنك أنت تتواصل على الفيسبوك ولا التويتر ولا سكايب ولا أي شيء؟
أي إنسان كان يضبط في جهازه أو على جهازه هذه البرامج كان يلقى القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية ويذهب ونستطيع أن نقول في خبر كان.
طب المواقع اللي كانت متاحة بالنسبة لكم إيه؟
لا يوجد هناك اي مواقع، كانت كلها مراقبه، كانت كلها تحت رقابه امنيه مشدده. كان ان تجاوز اي انسان اي موقع وتعارض مع الاجهزه الامنيه كان بعد ايام يلقى عليه القبض او يستدعى لاحد الاجهزه ويحقق معه ما هو الداعي وما هو السبيل وما هو السبب الرئيسي الذي جعلك تدخل هذه المواقع، وكان بالاخص هذه المواقع المواقع التي تدعو الى 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 الى, إلى, 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 إلى نمو الافكار والسعي الى اقامه الثوره الى اشتعال الثورات في الوطن العربي. هذا مؤخرا، لكن قبل ذلك كان هناك المواقع التي كان يشدد عليها الامن السوري، الامن المجرم، هذا الامن الذي لم يترك اي جريمه الا وارتكبها بحق المواطن السوري على اي موقع اسمه ديني او اسلامي، اي موقع بالعالم بغض النظر عن المنهجيه او المذهب، اي موقع تدخل اليه كان يفرض عليك المراجعه امنيه وتحقيق امني، وممكن يؤدي ذلك الى ايقاف توقيف لمده شهور. نحن نعم بعد ذلك عندما قامت الثورات واشتعلت الثورات في الوطن العربي ووصلت الثوره الى سوريا واتى دور السوريين في قيام الثوره وفي انطلاق قطار الثوره وقطار الحريه في سوريا، كانت هي الوسيله الوحيده عبر التي نتواصل فيها مع العالم، هي هذه المواقع وهذه قنوات الاتصال الوحيده التي فاتت لدينا الاتصال مع العالم الخارجي. نعم في سوريا هناك ناشطين في الداخل وناشطين في الخارج، لولا هذه القنوات ولولا هذه المواقع ممكن ان نقول سوريا حاليا ساحه من الدماء ولا احد يعلم ما هو الجاري.
سائر يعني اذا نستطيع ان نقول من كلامك ان المواقع التواصل الاجتماعي والانترنت كان نقمه قبل قيام الثوره، وبعد قيام الثوره كان نعمه عليكم حيث اوصل صوتكم الى العالم في ظل التكتيم الاعلامي المفروض عليكم.
تماما سيدي الكريم.
طيب كيف توصلون يعني صوتكم الى العالم؟ يعني هل هناك نشطاء يعني متخصصون في هذا، ام انه جهد فردي، ام هناك تنظيم وغير ذلك؟
سيد الكريم، كان التسويق عبر المواقع التواصل الاجتماعي له عده اشكال. ممكن ان نقول بالشكل الاول هو تواصل بين ناشطين في الداخل وناشطين في الخارج. ممكن ان نورد المعلومات الى الناشطين مثلا في مصر او في الخليج او في اوروبا او في امريكا، نقول لهم حصل لدينا كذا وكذا من جرائم، ممكن ان تكونوا انتم من ناحيه الوقت لديكم الوقت الكافي لتصوغوا الاخبار او تتحدثوا فيها عبر شاشات العالم وتظهروا مدى اجرام النظام على الارض في سوريا. ممكن هناك نوع اخر من التواصل مع القنوات، ممكن ان نلخص تقارير مختصره حول ما يجري من جرائم بحقنا ونرفقها بمقاطع فيديو ونرسلها الى القنوات. وممكن هناك قنوات وسائل اخرى، الفيسبوك هو ممكن ان يكون حاليا هو اكبر وسيله اتصال وسيله تواصل اجتماعي عبر العالم بشكل كامل. ممكن ان نتحدث وننمي فكر الثوره بين الناس في الخارج حتى يكونوا ايضا وسيله دعم الى الشعب السوري في الداخل. ممكن ان ننظم من خلال الداخل مع اصدقاء في اوروبا او في امريكا حمله
لايصال صوتكم. لكن سائر يعني اخر سؤال، كان ضيفي الكريم استاذ علي حاتم في الاستوديو قال ان هناك اخبار مكذوبه، اخبار ملفقه يعني، وانتم نظام امني، عندكم نظام امني شديد وايضا له اتباع واشياء، يعني كيف تعرفون وتميزون بين الخبر الصحيح والخبر الذي هو من النظام ومكذوب عليكم وغير ذلك؟
تمام سيدي الكريم، نحن كنا عندما بدأنا بالعمل من هذه المواقع وبهذه الطريقة ولم يعد لدينا إمكانية أو وسيلة سوى هذه الوسائل، كنا نستطلع حول الأشخاص الذين يتعاملون عن طريق الإنترنت، نتقصى حقائق عنهم أو نسأل عنهم أو نستطيع أن نقول كنا نسأل عنهم بشكل دقيق، حتى إذا تواصلنا معهم في الأيام المقبلة أو إذا اشتد الأمر أكثر من ذلك في سوريا نتأكد من صحة أقوالهم وأخبارهم. كنا نصل بالحقيقة إلى بعض الأخبار أنها من قبل أشخاص مندسين من قبل النظام وبعض الأخبار حقيقية، لكن بعد طول الوقت أو بعد الممارسة الكبيرة بهذا الإطار كنا تبيننا من خلال صياغة الخبر أو وجود الأحداث في سوريا نعرف ما هو الخبر الصح وما هو الخبر المكذوب من قبل عصابات الأسد. مثلا أستطيع أن أذكر لك مثال، عندما يقتحم النظام المجرم الأسدي محافظة حماة بمنطقة معينة يأتينا خبر من المنطقة الثانية أن النظام أيضا اقتحمها، لكن نحن نعرف الحقيقة أن النظام اقتحم على فرض على مثال على ذلك منطقة الغاب، لم يقتحم الريف الشرقي من محافظة حماة. ممكن أن نقول إذا أتانا من الريف الشرقي خبر، ممكن أن نقول في هذه اللحظة أن هذا الخبر مدسوس من قبل النظام ولا يمكن الأخذ فيه أو العمل على هذا الخبر.
طيب. شكرا للثائر الحموي الناشط يعني الإعلامي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للثورة السورية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب. أرجع لأسئلتي، يعني زي ما قلنا أن في أخبار مكذوبة زي ما حضرتك ذكرت وذكر أخونا سائر وذكر أخونا الأستاذ أحمد عاطف. طيب أيضا مواقع الإنترنت فرصة لإبراز هوايات الهواة ويعني أصحاب المواهب لكي يعني يضعوا أو يوصلوا مواهبهم وهواياتهم عبر هذه الوسيلة الرخيصة السهلة المنتشر.
مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وتويتر مجال واسع جدا مفتوح على مصراعيه لأي واحد عايز يحط فيه أي حاجة، سواء يحط فيه خير يحط فيه شر، يستخدموه بقى في إيصال كل واحد عنده موهبة عنده فكرة عنده مقدرة أنه يعمل حاجة بيوصل فكرته، لأن المجال ده مجال واسع جدا ومفتوح. ناس مثلا متخصصين في التصوير مثلا بيصوروا صور مثلا معينة يقدر يصور صور الطبيعية الحياة اللي بيعملها، في ناس مثلا كل واحد مفتوح على مصراعيه اللي عنده فكرة دعوية معينة يقدر يوصلها عن طريق الفيسبوك او تويتر.
تمام.
مش مقتصر على الجزء السياسي فقط. عايز اقول بس ان مواقع التواصل الاجتماعي باب كبير قوي، يعني مش مقتصر على ناس محددة، ممكن
يعني اصبحت بلا مقابل تقدر تعرف نفسك للناس
باي حاجه.
نعم. طيب الاستاذ احمد عاطف في مداخلته قال ان اصبحت القيادات تستعمل هذه الوسيله الان ورؤساء الحكومات وغير ذلك.
ما نقول بقى ان مواقع التواصل الاجتماعي كان اللي بيخش عليها اساس المواقع دي واللي بيخش عليها الشباب. الشباب هم اللي جعلوا لها مكانه
في وسط بدأوها يعني.
او بداوها جعلوها مكانه وسط العالم، نخلي بقينا القيادات اللي هي ما كانش ليها في الموضوع دوت قيادات كل اتجاه او قيادات كل حركه او القيادات بشكل عام. لدرجه ان بقت الصفحات لرؤساء الحكومات او رئيس الجمهوريه بقى له صفحه على الفيسبوك دلوقتي وله اكونت على تويتر. بقى يعني ان هم بقوا بيشاركوا الشباب في الحاجه اللي هم شايفين ان هي دي فعلا هيبقى فيه تواصل. هم لو مش شايفين ان الحاجه دي هتضيف لهم ما كانوش دخلوا عليها.
تمام. وبتفيدهم
وبقى في سهوله تواصل بين الشباب وبين قيادتهم، بين الشباب يعني عايزين الشباب عايز يوصل فكره للقيادات. القيادي الفلان مثلا عايز يعرف الجو العام على في الدنيا دلوقتي ايه، يخش على موقع التواصل الاجتماعي ويشوف اللي شغال واللي منتشر عشان يبدا يبدي رايه وعشان يبدا يعني ايه يكون عايش في الواقع. فده واقع مغاير، يعني في واقع عايز يعرف الواقع على الارض واللي عايز يعرف ممكن يعرف الواقع من على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. عايز اقول ان زي ما حضرتك قلت ان اي واحد عنده فكره عنده موهبه، واحد مصمم مثلا بيصمم حاجات اسلاميه معينه، حاجات
مواقع مثلا
بيصمم مواقع مصمم صور بيعرف يمنتج فيديوهات، اي حد بيعرف يعمل اي حاجه دلوقتي مواقع التواصل الاجتماعي دي مفتوحه له ان هو يبرز الهوايه بتاعته دي. في ناس متخصصين مثلا في موضوع ان هم يسجلوا الحلقات يتابعوا القنوات كلها ويشوفوا الحاجات الاسلاميه اللي بتتذاع ويسجل مقاطع من هنا وينشرها، يسجل مجرد ان هو بيسجل بس من على الريسيفر
رصد يعني
بس رصد. هو دي موهبه، هو ده اللي بيقدر يخدم بالدين. فبيقدر يخدم الدين بالموضوع ده. في واحد تاني موهبته ان هو يقعد على الكمبيوتر ويصمم صوره، يصمم صوره مثلا في لقاء مثلا على قناه كذا اللي هيحضر فيه كذا كذا، يقدر يصمم له حاجه عشان يعمل له دعايه. كل واحد بيفيد الدين او بيخدم الدين بالطريقه اللي هو عايزها، وزي ما قلت هو سلاح ذو حدين، مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، اما ان هم يستخدموه ضدك زي ما قلنا في الاول موضوع الشيعه وبيقدروا يستخدموه عبر التقيه ويلفوا ويدوروا عشان يوصلوا فكرتهم عبر ناس ما بيقولوش ان هم شيعه. والموضوع ده، او الناس اللي عايزه توصل فكرتها الدعويه او فكرتها السياسيه فكرتها الصح وبكل صراحه وكل وضوح وبكل يعني ايه بيتقال صح، فهو اما ان الناس تستخدمها صح او تستخدمها
غلط او ايجاب. طيب نظرا لان في مساحه الاسلاميين انتقلوا من خلال مواقع الانترنت من واقع الدفاع الى الهجوم، لان طبعا هم على الحق نحسبهم كذلك وصوتهم اعلى. فبدا مثلا ايه لما ليبرالي ينشر يروحوا هم ردين و وعنده مساحة ويبدأ يقول
لهذا قلنا ان الكتاب الاسلاميين اللي انتشروا وعرفناهم عبر مواقع الفيسبوك بقى لهم دور كبير جدا في التنظير للحركة الاسلامية او للتيار الاسلامي. بقى في ناس كتير جدا ينشر مقال، في مقال مثلا للاستاذ ابراهيم عيسى، مقال لاي صحفي موجود على الجريدة بتاعته او لقاء تلفزيوني له بالكلمات اللي بيقولها دي،
تاخدوه تفصصوه،
يتفصص ويتعمل مثلا في صفحة اسمها اقوال في الميزان، يشوف المقال يشوف الكلام ويبدأ بقى يفصصه ويوزنه بقى صح، يشوف يعني ايه يقدر يرد عليه. وبقى اي حد يقدر يهاجم الدين او اي حد يقدر يعمل حاجة نعرف نرد عليه بقى،
خلاص في مساحة
ونرد عليه، والناس بقى بتشوف مين الصح ومين الغلط. قبل كده كانوا الناس بتسمع من طريق واحد بس، واحنا مجرد ان احنا بنترقى منهم الهجوم بتاعهم ونبقى متضايقين، دلوقتي بقينا نعرف احنا كمان نقول لهم لا انتوا غلط والفكره الصح 1 2 3 4. فالناس تشوف 1 2 3 4 دي اللي احنا الحاجه الصح. وطبعا
يلا ذكر ابو رمضان استاذ علي، يعني في صفحه اللي انتوا عاملينها اللي هي سخافات،
في صفحه اسمها سخافات ابو حمد
على ذكر الرصد بقى يعني.
وفي صفحه مثلا لما الاستاذ نجيب سويرس اتكلم عن موضوع الاساءه للاسلام، وبعدين انا كنت بهزر، اتعمل صفحه اسمها احنا كمان بنهزر يا سويرس، انت بتهزر
بالرد عليه،
احنا كمان بنهزر، وشغاله والانتشار بتاعها ادى فعلا لان هم يرجع لا ده في عامل ضغط سياسي دلوقتي موجود، الصفحات التواصل الاجتماعي عامل ضغط سياسي، هو بقى لما بيلاقي الرد ده عليه بيقدر بقى يراجع نفسه بقى ويشوف لا ده انا المفروض بقى ايه ما بقاش
اتراجع بقى يعني. أتراجع انا بقى. عندي ناس بتترصدني طيب رابطه شباب الدعوه السلفيه يعني حتى غريب يعني السلفيين دلوقتي بقى عندهم مواقع وانترنت وبتاع يعني الكلام ده كان زمان يعني زي ما بيقولوا في الافلام يعني اللي هم كانوا المفروض يحكموا عليه بالاعدام وبرؤوه في الاخر يعني ده حكم المحكمه يعني ان هم يعني بيحرموا حتى الخيار زي ما كان مشاع ايام النظام السابق. كلمنا عن الرابطه دي.
رابطه الشباب الدعوه السلفيه رابطه مباركة، مجهود رائع من بعض الشباب ان هم عايز يعمل يبقى فيه مثلا قضية مهاجمة لحاجة في الاسلام حاجة واضحة، عايزين ننصر القضية السورية، عايزين نعمل مش عايزين يبقى كل صفحة تمشي في خط لوحدها مثلا،
لا انتوا نوعت
ايوه الرابطة دي كل صفحة شغالة في الخط بتاعها اللي شغال بيرد على
الناس المتخصصين في الحتة دي
وكل واحد له متخصصينه، وفي نفس الوقت بقى الرابطة تربط مثلا يعني ايه بيبقى في
استراتيجيه واحده
ايوه تنسيق بين المديرين بتوع الصفحات او كده بحيث ان هو لما يحصل فيه موقف لازما يبقى فيه رد جماعي عليه يتعمل بيان مثلا باسم رابطه شباب الدعوه السلفيه ويبقى فيه الصفحات الموقعه عليه صفحات اللي هي يعتبر الصفحات الاجتماعيه الكبيره كلها ونبدا بقى نرد ونتكلم مثلا هننشر القضيه السوريه مثلا الاسبوع ده يبقى الاسبوع ده كله شغالين في نصر القضيه السوريه وننشر القضيه السوريه على صفحاتنا كلها على حسب بقى ما الواقع بيبقى عايزنا نرد او نعمل. فهي مشروع عايز اقول مشروع متميز مشروع رائع في التواصل
من خلال التواصل الاجتماعي
من خلال التواصل الاجتماعي.
فده الكرام مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت سلاح ذو حدين، منهم من يستخدمهم في يعني اعلاء كلمه الله وجعلها العليا وهي دائما كذلك لان الله تكفل بها، ومنهم من يستخدمه لاهلاك نفسه وضياع وقته ووقت فراغه لتحصيل المعاصي والذنوب، فاختر ايهما انت تكون او اي مع اي الفريقين انت يعني تكون والى جانب اي الفريقين انت. انتهت الحلقه مشاهدي الكرام، كانت عن مواقع التواصل الاجتماعي ويعني دور الانترنت في عالمنا وعصرنا الحديث وكذلك كيف خدمت هذه المواقع الدعوه الاسلاميه. اشكر ضيفكم الكريم الاستاذ علي حاتم الناشط والصحفي في بوابه النور الالكترونيه. شكرا لك ساعتي.
اشكر حضرتك على استضافتك الكريمه وارجو ان المشاهدين يكونوا استفادوا بالحلقه ان شاء الله.
شكرا جزيلا. اشكر حضراتكم حسن المتابعه. انتهت الحلقه. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته.
إلا وجهه كلها يا مكان فيها مهان.